السابع قال ويحرم عقد نكاح، يحرم على من؟ على المحرم، سواء كان الزوجة أو الزوجة أو الولد، يحرم عقد النكاح. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهو حرام أن يتزوج أو يزوج غيره. والدليل ما سمعت من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. قال ولا يصح، يعني لا يصح العقد، ذلك لأنه عقد منهي عنه لذاته فيكون باطلا. وكل شيء يوصف بالصحة والفساد إذا فعل في حالة ينهى عنها فهو باطل، هذه القاعدة. كل شيء يلحقه صحة وفساد إذا فعل في حال يحرم فيها كان باطلا. وقولنا يوصف بالصحة والفساد احترازا من الظهار مثلا، الظهار محرم ومع ذلك إذا عقده ثبت حكمه. الزنا محرم فإذا زنى ثبت حكمه وهو الجلد أو الرجم، لكن إذا كان الشيء ينقسم إلى صحيح وفاسد ففعل في الحال التي ينهى عنه فيها صار باطلا. وجه ذلك، بل دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمنهي عنه أتم، ليس عليه أمر الله ورسوله، بل عليه نهي الله ورسوله، فلا يمكن أن يصححه. ولأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لشريعة الله، لأن المقصود بالنهي أن لا يوجد هذا الشيء، فإذا صححناه إيش أوجدناه ولا يمكن. فصار النص والتعليل الصحيح كلاهما يدل على أن النكاح في حال الإحرام لا يصح. وهذا المراد في حال الإحرام الكامل أو حتى الناقص، بمعنى هل يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول أو لا؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه لا يحرم لأن المتحلل التحلل الأول لا يوصف بأنه محرم، بدليل أنه يحل له كل شيء إلا النساء. ومن العلماء من قال إنه يحرم عقد النكاح بعد التحلل الأول، وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا. تجد الإنسان مثلا في الحج تزوج بعد أن رمى وحلق قبل أن يقوم طواف الإفاضة، هنا العقد كان بعد التحلل الأول. فإذا قلنا إنه لا يصح العقد صار النكاح فاسدا، وإن قلنا يصح صار النكاح صحيحا. ثم هل يحرم أو لا يحرم يأتينا إن شاء الله فيما بعد. قال ولا يصح ولا فدية، أصاب المؤلف رحمه الله في قوله ولا فدية، لأن إيجاب الفدية يحتاج إلى دليل. وليتنا سحبنا هذا على كل المحظورات وقلنا كل محظور لم يرد فيه فدية فهو حرام بلا فدية. المؤلف يقول لا فدية، لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في عقد النكاح فدية، والأصل براءة الذمة، فلا نشغل ذمم الناس ولا نلزمهم بأمر لم يثبت في الشريعة. إذن العقد حرام والنكاح غير صحيح والفدية لا فدية لعدم وجود الدليل عليه. قال وتصح الرجعة، عقد النكاح لا يصح والرجعة تصح، لأن الرجعة ليست ابتداء نكاح بل هي إبقاء نكاح وقد سمى الله تعالى المطلقة الرجعية سماها زوجة، قال بعولتهن أحق بردهن. وإذن وحينئذ نقول الرجعة استبقاء نكاح وليست ابتداء نكاح، فلذلك تصح. ويقولون من القواعد والضوابط الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. أرأيتم الطيب للمحرم يجوز؟ لا يجوز، لكن لو أحرم بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب فهو جائز، لأن الثاني استدامة وليس ابتداء. كيف تصح الرجعة؟ لو أن رجلا كان طلق زوجته وحج وهي في العدة، وأشهد اثنين قال أشهدكما أني راجعت زوجتي، فالمراجعة صحيحة وترجع الزوجة إلى حبال الزوج. التعليل، لأن هذا ليس عقد نكاح ولكنه استبقاء نكاح. تعليل آخر، الاستدامة أقوى من الابتداء، فترد على الإحرام ولا يرد على الابتداء. وإن جامع عقب التحلل الأول، هذا الثامن، إن جامع قبل التحلل الأول إلى آخر، إن جامع يريد بذلك المجامعة في الحج بدليل الحكم الذي أوجبه في هذا الجماع، قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. قوله يقضيانه ثاني عام يدل على أنه حج، لأن العمرة إذا فسدت تقضى فورا بدون انتظار. طيب، إن جامع، المراد بالجماع أن يولج حشفة أو قدرها في فرج أصلي قبل أو دبر. انتبه، أن يولج الحشفة أو قدرها في فرج أصلي قبل أو دبر. وعلى هذا فلو جامع الرجل زوجته دخل في هذا الحكم، لو زنى والعياذ بالله دخل في هذا الحكم، لو تلوط دخل في هذا الحكم، لو جامع خنثى لم يدخل، لأن الخنثى لا يعلم أذكر هو أم أنثى. فإن كان ذكرا فهذا الفتح فيه ليس بشيء، وإن كان أنثى إيش فهو فرج، لكن لا نعلم حتى الآن أنه أنثى ونحن نقيد في فرج أصلي. هل يدخل في ذلك ما لو جامع بهيمة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يدخل لأنه أطلق، والصحيح أنه لا يدخل، وأن وطأ البهيمة لا يترتب عليه إلا التعزير بما يراه الإمام. قوله قبل التحلل الأول، أفادنا المؤلف أن هناك تحللين، تحللا أول وتحللا ثانيا. التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والمراد رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد الوقوف بمزدلفة وعرفة. يعني لابد أن يكون قبل الوقوف بعرفة ومزدلفة. فلو قد أن رجلا جاء متأخرا ورمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى مزدلفة ومكث فيها ما شاء الله، ثم ذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد، فهل ينفع هذا أو لا ينفع؟ لا ينفع، ولا يكون متحللا، لأن هذه مرتبة، عرفات ثم مزدلفة ثم الرمي. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذا أفضتم. فوقوفه في مزدلفة غير صحيح، ورميه قبل مزدلفة وعرفة غير صحيح أيضا، لأن قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس فاستغفر الله. إذن التحلل الأول يحصل بشيئين، هما رمي جمرة العقبة يوم العيد، والثاني الحلق أو التقصير، ولا علاقة للنحر بالتحلل إطلاقا، يعني أن التحلل لا يتوقف على النحر، إنما هو يتوقف على الرمي والحلق. واختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل بالرمي وحده أو لا بد من ضم الحلق أو التقصير إليه، والصحيح الثاني أنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو قصر، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. طيب، يقول فسد نسكهما، نسك من؟ الزوج والزوجة، أو إن شئت فقل الواطئ والموطوء. يفسد لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، عكس بقية العبادات. العبادات كل محظور في العبادة إذا وقع فيها أفسدها إلا الحج والعمرة، فجميع المحظورات لا تفسدها خلافا للظاهرية، جميع المحظورات لا تفسدها خلافا للظاهرية الذين يقولون إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة، كمبطلات بقية العبادات. وهذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرون، وهو قياس فاسد لأنه في مقابلة النص، والنص هو أن الله تعالى أباح للمحرم الذي فيه أذى من رأسه أن يحلق رأسه بدون أن يفسد نسكه، ولو كانت المحظورات مفسدة لأفسدت ولو حلت للضرورة، كما نقول في الصائم يضطر إلى الأكل والشرب إذا أكل أو شرب فسد حجه أو لا، نعم فسد صومه أو لا فسد صومه، مع أنه مباح له الأكل. فلو كانت مفسدات الحج تفسده، فلو كانت محظورات الحج تفسده لفسد النسك بحلق الرأس. إذن نقول فسد نسك أو بطل، نقول فسد ولا نقول بطل، لأننا إذا قلنا بطل يعني الخروج منه، وإذا قلنا فسد يعني المضية ولو كان فاسد. إذن ما الذي يبطل الحج؟ لا يبطله إلا شيء واحد، وهو الردة والعياذ بالله. لو أن الحاج استهزأ بالله عز وجل أو بالرسول أو بالقرآن أو بالإسلام على طول يبطل حجه في الحال، حتى لو تاب ورجع ما ينفع، لأن الردة إيش مبطلة للحج. طيب، لو قال الصلوات الخمس غير واجبة، ردة أو غير ردة؟ ردة، يبطل حج، ونقول خلاص لا تكمل، اذهب وعليك القضاء إن أسلمت، لأنه أفسده أو أبطله باختياره. أما إذا فسد فاستمع، وهو لا يفسد كما قلت لكم إلا إيش؟ إلا بالجماع قبل التحلل الأول. يقول ويمضيان فيه، يمضيان الفاعل يعود على المجامع والمجامع، فيه أي في النسك. ودليل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا المجامع أن يستمر، والمعنى يقتضيه، لأننا لو قلنا إذا جامع انفصل وانفسخ النسك لكان كل إنسان يريد أن يتخلص من نسكه إيش يجامع وينفصل، فكانت فكان الدليل الأثري الوارد عن الصحابة والدليل النظري كلاهما يوجب أن يمضي في حجه. طيب، قال ويقضيانه ثانيا. يقضيانه الفاعل، نعم، المجامع والمجامع، والضمير في قوله يقضيانه الها، يعني الهاء تعود على الحج. يقضيانه ثاني عام، يعني على الفور في العام الثاني. وظاهر كلام المؤلف انهما يقضيانه سواء كان الحج الذي افسداه فرضا او تطوعا. اما ان كان فرضا فالامر واضح، واما ان كان نفلا فلانهما افسدا ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما اعادته. وقول يقضيانه ثانيا يفهم منه انه لا يجوز التاخير الى العام الثالث، بل في العام الثاني فورا. فان عجزا بقي في ذمتهما حتى يقدرا على القضاء. فتبين الان ان الجماع قبل التحلل الاول يتعلق به امور. الاول الاثم لانه ارتكب محظورا، الثاني فساد النسك، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع وجوب قضائه من العام المقبل، الخامس الفدية وهي بدنة. فيتعلق بالجماع في الحج قبل التحلل الأول كم؟ خمسة أحكام: الإثم والفساد والمضي فيه وقضاه من العام المقبل والفدية وهي بدنة. طيب، انتهى الثامن، انتهى. قال وتحرم المباشرة، هذا هو التاسع من محظورات الإحرام. تحرم المباشرة، أي مباشرة المرأة، مباشرة الرجل للمرأة سواء باليد أو بالرجل أو بما هو أبلغ من هذا. المباشرة محرمة. وجه الدلالة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي يستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى. إذا كان الشرع منع ما قد يفضي إلى المباشرة فالمباشرة من باب أولى، يعني إذا حرم العقد فمن باب أولى أن تحرم المباشرة. ولكن لا بد أن تقيد المباشرة بأنها لشهوة. فإن باشر زوجته ليمسك بيدها عند ازدحام فلا شيء عليه، لأنه لم يباشرها تلذذا بذلك. طيب، وإن باشرها من وراء الحائل فهل يصح هذا التعبير إن باشرها من وراء الحائل؟ لا. ليش؟ لأنه لم يباشر، لكن يحرم عليه أن يمسك بيدها من وراء الحائل لشهوة، لأن ذلك يخل بالنسب وربما أدى إلى الإنزال. قال فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. إن فعل ولم ينزل لم يفسد حجه من باب أول، وإن فعل وأنزل لم يفسد حجه كما صرح به المؤلف، لكن عليه بدنه، يعني فدية هي بدنة. وهنا نحتاج إلى دليل. يقولون إن الدليل أنها كالجماع، أنه أي الإنزال كالجماع في إيجاب الغسل، فيلحق به في إيجاب الفدية. ولكن هذا القول كما ترون ضعيف متناقض، لأن نقول كيف تقيسونه على مسألة الغسل ثم تخرجونه من القياس في مسألة تتعلق بالإحرام نفسه وهي فساد النسك؟ إذا قستموه على الجماع فقولوا إنه يفسد الحج، أما أن تقولوا إنه إن فيه بدنة ثم تقولون إنه لا يفسد الحج ثم تقيسونه على مسألة الغسل بالإنزال فهذا لا شك أنه ضعيف جدا. ثم يقال هل توجبون على من مس امرأة أجنبية لشهوة وأنزل حد الزنا؟ الجواب لا. وكان مقتضى قياسكم إيجاب الفدية مساوية لفدية الجماع أن توجبوا عليه الحد، لأن الحد نوع من العقوبة والفدية نوع من العقوبة. فالمهم أن هذا القول متناقض، وأن الرجل إذا باشر زوجته دون جماع فأنزل فإن حجه لم يفسد كما قال المؤلف، وليس عليه بدنة، ليس عليه بدنة. طيب ماذا عليه؟ اعلموا قاعدة على كلام الفقهاء أن جميع المحظورات التي فيها فدية ولم ينص عليها ففديتها فدية أذى، فدية الأذى هي أن يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. هذه القاعدة، كل المحظورات التي فيها فدية لا ولم ينص على تعيين الفدية فهذه فديتها، ما عدا الجماع، ما عدا الجماع. طيب إذن عقد النكاح لا فدية فيه، جزاء الصيد فيه الجزاء بمثله ويختلف اختلافا متباينا. الجماع في الحج قبل التحلل الأول فيه بدنة لورود هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب الإنزال على القول الراجح يلحق بما فيه فدية أذى كالجماع في العمرة، فديته فدية أذى. فأنت أخرج عنك من المحظورات الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وأخرج جزاء الصيد، وما بقي ففديته فدية أذى. طيب وهذا ضابط يفيد طالب العلم لأنه يحصل لك الواجب. نعم.
لو اضطر إلى الصيد هل عليه جزاؤه؟
نعم. إذا فيه خلاف، بعضهم يقول إذا اضطر إلى الصيد وصاده فليس عليه جزاء، لأنه صاده في حال يحل له صيده فلا يكون حراما. ومنهم من قال إنه يلزمه جزاء، لأنه إنما أبيح له لمصلحة نفسه فهو المستفيد فيلزمه الجزاء، وهذا أقرب للصواب، هذا هو الأقرب. نعم، لأن هذا لمعنى يعود إلى الصائد لا إلى الصيد. طيب لكن لو وجد صيدا ووجد ميتا، شاة ميتة وغزالة حية، نعم، تلعب بأذنيها ورقبتها، هل يقتلها ويأكل أو يأكل من الشاة الميتة؟ نعم. سليم ماذا يقول؟ أحسن ولا الميتة؟
هذا محظور لكن حللت على الضرورة ليست
على غيرها. نعم أصبت الصواب، لكن بعض العلماء يقول يقدم الميتة، لأنه إذا قتل الصيد حرمه الحياة ولزمه الجزاء والميتة ميتة، لكن الصواب المتعين أنه يقدم الصيد لأنه في هذه الحال مضطر، وكونه يأكل من لحم مذكى خير من كونه يأكل من لحم خبيث، وما كنت أظن أن يكون في ذلك خلاف، لكن الخلاف واقع بين أهل العلم. نعم عبد الله.
نسمع بعضهم يقول التحلل الأول يقوم باثنين من ثلاثة،
هذا ما عليه دليل، ويستعجل جمع كلام عليه. الصواب إذا رمى وحلق أو قصر، أما اثنين من ثلاثة ففيه نظر، وسيأتي إن شاء الله.
نقدم أطوار.
نعم.
ما الجواب عن حديث إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر؟
نعم. من أين أحل؟
من حيث التحلل، فلا أحل حتى أنحر.
نعم. أي نعم. هذه قد يقال إن من ساق الهدي لا أحل حتى أنحر، لقوله حتى أنحر، لكن ما رأيت أحدا قال به. نعم.
مع الزحام ومع الباطل اشكالت لياتي الفاظ تخرجهم يعني ليعتد
ايش
الفاظ يعني يحكم عليك بالرده في هذه الالفاظ اللي تخرجها اللسان
مثل
سب الدين او شيء
من هذا اذا سب الدين كفر وبطل حجه نعم نقول بطل حجه وقدم رقبتك للسيف لو تاب في الحال يبطل الحج إذا تاب في الحال نظرنا إذا كان وقت الوقوف باقيا يحرم من الآن ويقف بعرفة ويكمل حجه وإن كان قد فات وقت الوقوف خلاص هاكي. نعم نعم
فاعل
في العمرة كسائر كالحج تماما إلا في موضوع الجماع فالجماع فيه بدنة في الحج وفيه فدية أذى في العمرة إيش أنا محرم لا ينكح المحرم ما قال في الحج وسئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا إيش العموم عموم الأدلة نعم
لا يصح النكاح لو وقع في الإحرام لكن مثلا الشيخ إذا ركنوا لكن العقد وقع بعد التحلل
يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة لينا النكاح يصح إذا عقدوه بعد نعم
صار صيد الحالة الثانية
ايش
المحرم صار صيدا حال احلاله قبل المحرم
نعم
ولسانه بناء على قول الراي ورجح الدرس الماضي
نعم
هل له ان يبحث حال احرامه مباشره بنفسه حال
احرامه اذا قلنا بانه ملك يذبح حتى حال احرام نعم جمعه
شيخ احسن الله اذا يحد جعل الطفل حازم والديه
ايش
صغير
طفل صغير
إيه؟
كم عمره
ستة خمسة أربعة
ستة أو خمسة حدد إيه
ما فوق خمس سنوات ما فوق أربع سنوات صغير
إيه؟ صغير إيه؟ يعني عمره خمس سنوات
إيه ممكن خمس سنوات
طيب إيش صار
وفعل إحرام يعني وجد الجرابة مثلا وكسر
هل بعد الأداء جمعة
شيخ أحسن الله إليكم إذا الطفل حاج
أو معتمر
أنت مصير بإحرام يعني هو محرم ووجد طيرة لأنه قطع رقبته
أنت تقول جرادة
جرادة
إيه جرادة
إيه نعم جرادة
أيوة وقطع رأسه كي تموت
مات
لا ما تموت تبقى مدة ما تموت
وإلا هو بعد
طيب ما يمكن يركب رأسه يرجعه؟ طيب الصحيح أن الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعل لأن مطروح عن القلم. نعم.
ما هي الحكمة أو الفائدة من قوله اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؟ ما هي الحكمة والفائدة؟
الفائدة أنه إذا حصل معنا يتحلل من الحرام ويذهب لأهله بدون هدي. نعم نعم سليم.
ما بعرف شيخ ما عندنا معلوم من الإكراه أن يسمع أن الإنسان ما يلزم ما يأخذ ما يمضي عليه بالإكراه، لكن الزوجة لمن زوجها أكرهها على المعذر وهي محرمة يدخل
لا ما عليها شيء ما عليها شيء. نعم ايش
حلال شخص حلال صار عليه ضابط
صار عليه ضابط اي نعم حلال ولا حرام
سلمه وقتل
اي نعم هذه في ان قصد دفع الصائل لم يحل وان لم يقصد حل يعني قصد مع ذلك ان نسيته يكون حلال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم ايش ان مات فعليه الجزاء. نعم إيه هذا الجرح هل هو جرح موحي يعني مهلك او في طرف جناح وطار ولا اهتم به؟
اذا كان
نعم هذا عليه الارش يكون عليه الأرش تقدر قيمته سليما وقيمته مريضا. هذا اقتراح بيكون من مجموعة من الطلاب يقول حتى ما فهمت معناه.
كم الفائدة يا شيخ هذا الشرح؟ احنا نستفيد منها كل الحكام اللي تمر علينا يمكن ان شاء الله ما تصير فائدة
لحنا لا ان شاء الله. طيب ومسألة الآن أهم شيء الأحكام يعني مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لأكثركم ولا يعني لكن الأحكام مهمة. قال الملك رحمه الله تعالى لكن المباشرة إذا أنزل قبل التحلل الأول فيها على كلام المؤلف بدنة والصواب لا، الصواب أنه إذا وجبت فيها الفدية فهي فدية أذى، وكلما سمعتم كلمة فدية أذى فهي ثلاثة أنواع، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين يرحمك الله لكل مسكين صاع أو يذبح شاة. يقول لكن يحرم من الحل لطواف الفرج. هذه الجملة في الحقيقة في هذا المكان سهو، لأن ظاهرها أنه إذا باشر فأنزل أحرم من الحل لطواف الفرج، وهذا مفروض بأن يكون قبل التحلل، فلا حاجة إلى إحرام من الحل لأنه لا زال محرما. لكن هذه الجملة ذكرها الأصحاب غير المؤلف فيما إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني قالوا يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه، يعني يلبس ثياب الإحرام ليطوف محرما، ذلك لأن إحرامه بطل بجماعه. وحتى هذه فيها نظر، فكلام المؤلف رحمه الله والله أعلم سهو فوضعه في غير مكانه. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، فعليها تحرم عليها المحظورات التسعة كما يحرم على الرجل إلا في اللباس، فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة أمام الرجال. هل لها أن تلبس الحلي؟ نعم، شرط أن تستره عن الرجال، وتلبس الخرس في الأذن والقلادة في العنق والخاتم في اليد والخلخال في الرجل، ولا حرج ما لم يكن أمام الرجال. وتجتنب البرقع والقفازين. البرقع ولو قال النقاب لكان أحسن، لأن النقاب هو الذي جاء بلفظ الحديث لا تنتقب المرأة، ولأنه إذا حرم النقاب حرم البرقع من باب أولى. لكن إذا حرم البرقع قد يقول قائل لا يحرم النقاب، لأن البرقع غطاء معروف للوجه مزركش مجمل، فهو أدعى للفتنة من النقاب. وإذا كانت منهية عن النقاب فهي منهية عن البرقع. والمهم أنها لا يحل لها أن تلبس النقاب ولا البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاها عن ذلك. وعلم من نهي المحرمة عن النقاب أن النقاب كان معروفا في عهد الصحابة، وأن النساء ينتقبن، لكن هل ينتقبن بقدر الضرورة، بمعنى أن لا تنتقب إلا بعين واحدة تسير بها على الطريق، أو يجوز لكل العينين؟ الذي ينبغي إذا كان يمكن أن تقتصر على واحدة فلتقتصر، وأما إذا كانت لا يمكن فلتنتقب في العينين. لكن مع ذلك بالنسبة لوقتنا الحاضر لا ينبغي الإفتاء بجوازه، لأن النساء إذا أفتيتهن بجوازه لم يقتصرن على الجائز بل يتوسعن في ذلك. فمنعه مع ستر الوجه، ما معناه نمنعه نقول اكشف الوجه كما توهمه بعض الناس الذين يدعون إلى كشف الوجه، أخذوا من كلامنا أننا لا نفتي بجوازه، أخذوا أنه يحرم النقاب ويجوز كشف الوجه كله. نعم، يستدلون بالمتشابه على المحكم، فهو لا يجوز كشف الوجه على كل حال ما في إشكال، لكن حتى النقاب في الوقت الحاضر لا ينبغي المنع منه. والمنع من المباح خوف الوقوع في المحرم شيء ما أجازه الله عز وجل في القرآن، بل أجاز الامتناع من الواجب خوف الوقوع فيما هو أنكر، فقال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغدر. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثة مع أن له الحق، فمنعه من الحق لما تتايع الناس في الطلاق الثلاث. فالمهم أن السياسة الشرعية تقتضي في عصر الحاضر منع النقاب، وليس معنى ذلك أن نبيح كشف الوجه، لأنك يعني إذا رخصت المرأة أن تضع النقاب ماذا تعمل؟ أولا تجمل عينها، تخلي عينها من أجمل ما يكون بالكحل أو غيره. ثانيا توسع النقاب حتى يظهر الحاجب والوجنة. ثالثا يأتي عاد ما هو أطم، وهو التلثم، تتلثم هكذا تطلع الجبهة كلها وأعلى الخدين، وهذا شيء قريب جدا، بمعنى أنه يسهل على النساء أن يرتكبن هذا. فسد الباب هو المناسب. كذلك أيضا تجتنب المحرمة القفازين وهما شراب اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. فهل يقال إن الرجل ينهى عن ذلك؟ الظاهر نعم، الظاهر أنه ينهى عن ذلك، وإن كان لم تجري العادة أن الرجال يلبسون القفازين في ذلك عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النساء يلبسن ذلك من أجل ستر الكف، والرجل ليس بحاجة إلى هذا. لكن الذي يبدو لي أنه إذا منع من لباس الرجل وهو إيش؟ الخوف، فهذا مثل فيكون القفاز ممنوعا بالنسبة للرجال والنساء. وتجتنب أيضا تغطية وجهها، لأن نساء الصحابة كنا يكشفن وجوههم. لكن يستثنى من ذلك ما إذا مر الرجال غير المحارم قريبا منها فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، ويباح لها التحلي لأنها الأصل الإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية. الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من عقاب الله، وسببها أسبابها إما ترك واجب وإما فعل محرم، هذه أسباب الفدية. وأما ما كان سببه اجتماع النسكين في سفر واحد فهذا لا يسمى فدية، يسمى هديا، خلاف ما يقوله الناس اليوم. الناس يقولون عن هدي التمتع فدي، ما هو صحيح. أنت لم تفعل محرما حتى تبدي نفسك، لكنه هدي تشكر الله به على نعمته أن يسر لك المتعة. إذن الفدية ما يجب بفعل محظور إيش أو ترك واجب. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين ما هي عندنا الخيط وين بين ها؟ طيب وتقليم بعد الرأس وش بعده؟ يخير بفتح حلق وتقليم حلق الرأس أو غيره من الشعر كما مر، وتقليم عن تقليم الأظفار، وتغطية رأس لمن؟ للرجل، وطيب للرجل والمرأة، ولبس مخيط للرجل، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. أو هذه عند ابن هشام رحمه الله غير عربية، يقول: لأن التخيير لا بد أن يكون بين شيئين متساويين، فيكون الصواب يخير بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين ونصف صاع، نعم، وذبح شاة. وهذا لا شك أنه مقتضى اللغة العربية، لكن ما يذكره الفقهاء ويعبرون به أوضح في المعنى، ولذلك مشوا عليها أنه يأتون بأو الدالة على التخيير بين صيام 3 أيام سواء متتابعة أو متفرقة، لكن التتابع أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة. أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدبر. المراد بالمساكين هنا كالمراد بهم في آية الصدقة، يعني من لا يجدون كفايتهم لمدة سنة. وإطعام 6 مساكين فسرها بقوله: لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. أما التقدير بنصف الصاع فلا شك فيه ولا إشكال. وأما مد بر فهذا فيه نظر، لأن لاحظوا أن المد ربع الصاع، فيكون نصف الصاع. فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في كل موضع إلا في موضع واحد، وهو الفطرة. الفطرة يقولون إن البر وغيره سواء، لأن الشرع ورد بالتقدير مع اختلاف المطعوم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفرق. فيما سوى ذلك جعل البر نصف ما يجب من التمر وشبهه. نعم. ولكن بالنسبة لفدية الأداء في كلامهم نظر، والصواب أن الفدية نصف صاع، سواء كان من البر أو من غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولهذا جميع ما ورد في إطعام المساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم إلا هذا الموضوع، فلا بد أن يطعمهم طعاما يملكونه. ومقداره مقدار إيش؟ مقدار المسكين نصف ساعة. طيب، أو نصف ساعة تملأ أو شعير أو ذبح شاة مما يجزي في الأضحية، ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا لأنها دم الجبران. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح.